أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي، لا أجزاء للنية. هذه النقطة تحدثنا عنها منذ بداية البحث نحن، وهو كان في مقام الإشارة إليها من البداية، كان يعين أن هذا مقصود له أجزاء، أما القصد فهو شيء واحد، القصد أمر بسيط واحد، المقصود متعدد، وهذا لا يجعل النية مركبة. سيؤكد على هذا بشكل صريح، لأنها أمر واحد بسيط وهو القصد، وإنما التركيب في متعلقه ومعروضه، يعني الأمر المقصود الذي تعلق بالقصد. طيب الآن مما يتركب وهو الصلاة الواجبة أو المندوبة، هذا قيد أول، تعين أول، المؤدات أو المقضات، ها؟ المؤدات أو المقضات، أداء أو قضاء، اسم مفعول من أدى، مؤدا، مؤنث، ومؤدات. وعلى اعتبار الوجوب المعلل، وجوب المعلل يقصد به هنا الوجوب الغائي الذي كان هناك بحث بالأمس حوله، أنه هل معتبر أو لا. لماذا عبر عنه الوجوب المعلل؟
على الغائية.
ها؟ نعم، المعلل به، يعني مفترض أن يضيف الوجوب المعلل به كعلة غائية، أما الوجوب الآخر فهو ليس علة ومعللا به، بل هو وجوب مميز ووصفي، القول الآخر في معنى الوجوب، فهذا سماه الوجوب المعلل أو الوجوب المعلل به، أو فينا نقول الوجوب المعلل لهذا الواجب مثلا، فينا نقرأها على اسم الفاعل كذلك. طيب قلنا كان في خلاف بالأمس أنه هل هو معتبر أو لا، صحيح؟ هو كان رأيه النهائي الشاهد الثاني أنه ليس معتبرا، كذلك الشاهد الأول صرح في سائر كتبه أنه ليس معتبر، لكن لو فرضنا أنه معتبر، فإذن إن لم يكن معتبرا فتتعين الصلاة أجزاء المقصود، شو بصير؟ الصلاة المؤدات أو شو اسم أول شيء، الواجبة أو المندوبة، المؤدات أو المقضات. فحينئذ يكون هذا المؤدات أو المقضات هو آخر المعينات، بناء على أن هذا الوجوب هو غائي. فيقول المصلي أصلي مثلا صلاة الظهر واجبا أداء لوجوبها، لوجوبها ليس هذا مميزا، وإنما هو علة غائية لا يكون من المعينات والمميزات. وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات ما قبل الوجوب، يعني شو هو اللي قبل الوجوب؟ أداء والقضاء. أما نفس الوجوب شو بيكون؟ ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه، بيانا لهذه الغاية، العلة الغائية للفعل. المتكلمون هنا يشير المصنف أو الشارح الشهد الثاني يشير إلى مطلب كلامي. المتكلمون ذهبوا إلى أن شرط الثواب حتى يصح الفعل وتثاب عليه لابد أن يكون المحرك له الوجوب أو الندب. هذا قول شرط الثواب عند المتكلمين، قصد الوجوب أو الندب حسب على أو وجه الوجوب أو الندب. طيب أما الآن اختلفوا في المراد من قصد الوجوب من وجه قصد وجه الوجوب أو الندب، يعني ما المراد بوجه الوجوب أو الندب؟ هنا لو قلنا لوجوبه هذا قول، يعني أصلي صلاة الظهر، لو أردنا أن نترجمها أصلي صلاة الظهر واجبا أداء لوجوبه، هذا على قول، أو لوجه وجوبه على قول آخر. طيب شو هو وجه وجوبه؟ في أيضا أقل شيء خمس أقوال على تفصيل في القول الخامس، خمس أقوال في تفسير وجه الوجوب يشير إليه من المصنف: الشكر، اللطف، أمر الله، الثلاثة كلها، اثنان من هذه الثلاثة فعلنا عمليا شو بصيروا خمس أقوال. هلأ في منهم بدهم شوية بيان، خصوصا اللطف وبنهلالين قبل من نفوت بتفاصيلهم. هنا وجه الوجوب أو الندب اصطلاح كلامي يختلف عما هو متداول الآن على ألسنة العلماء الأصوليين والفقهاء من اشتراط قصد الوجه، بيمرق معنا كتير هذا بالرسائل العملية. شو بيقصدوا لما يقولوا قصد الوجه؟ هلأ ها؟ لا، الوجه يعني الوجوب أو الندب، قصد القربة بصرحوا فيها، يشترط قصد القربة يقول ولا يشترط قصد الوجه من الوجوب أو الندب، بصرحوا فيها ببينوها عادة. هذا اصطلاح وهذا اصطلاح آخر. هون عم نحكي عن لما نقول الوجه يعني وجه الوجوب وعلة الوجوب، لماذا وجب؟ هنا الوجه بمعنى علة وسبب وحكمة الوجوب. هونيك وجه الفعل يعني نوع الفعل، جهة الفعل أنه نوعه واجب، نوعه مستحب، هذا اللي بنقراه هلأ بعلم الأصول وبالرسالة العملية. جيد؟ أقصد هون العلة، العلة التي بعد الفراغ عن أنه واجب أو الفراغ عن أنه مندوب، ما العلة التي من أجلها وجب؟ ما العلة التي من أجلها ندب؟ هونيك عم بقول الوجه هو نفس الوجوب، نوع الوجه بمعنى النوع، نفس الوجوب أو نفس الندب بسموه وجه، قصد الوجه، لا يشترط قصد الوجه مثلا، في بعض الفقهاء بيقولوا هيك، أو يشترط قصد الوجه. طيب في عندنا هلا لو قلنا بأنه وجه الوجوب أو الندب أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب علينا هذه الواجبات أو ندبها لنا، ليش؟ لنقوم بالشكر مثلا. فأنا حينئذ شو بتصير نيتي؟ أصلي بناء على كلامهم مشهور المتقدمين، أصلي صلاة الظهر واجبا أداء مش لوجوبه، أداء
شكرا،
شكرا مش هلا شكرا، مش يعني مش مفعول به لأداء أو أداء، لو قلنا للشكر مش متعلقة بأداء، متعلقة بأصلي، أصلي لأجل الشكر، يعني كمعنى، يعني هذا المعنى اللي نحن بدنا إيانا نستحضره على هذا القول. أقوم بهذه الصلاة شكرا، يعني عمليا هيك، إنما وجبت علي لأشكر الله، فأنا أشكر الله بهذه الصلاة. على اللطف بتصير هيك. هلأ اللطف أنا مبين معنا شو يعني اللطف، اصطلاح كلامي وبحث كلامي أساسي يعتبر من القواعد الكلامية التي يرتكز عليها الكثير من القواعد الكلامية الأخرى أو الكثير من المسائل الكلامية الأخرى. يعني بقول النبوة لطف، الإمامة لطف، تكليف لطف، نفس التكليف لطف، بعلم الأصول كذلك بيعتمد عليها ببحث الإجماع، بعض المباني في الإجماع تذهب إلى أن الإجماع هو حجيته لأجل اللطف، الإجماع اللطفي بيقولون أن الإمام إذا رأى العلماء متفقين يا شيخ علي على مسألة وهي خطأ، فمن من باب اللطف الذي هو واجب على الله واجب على الإمام أن يظهر الخلاف بينهم، يعني بحط رأي، هو بحط رأي بيناتهم ولو غير يعني بصورة غير معلومة، هكذا اعتقادا حتى يخرب الإجماع. لذلك هني بيقولوا أنه لما يكون المخالف معروف كأنه الشهيدين كانوا يعتقدوا بهذا الإجماع، يستفاد من بعض عبارات أحدهما، أنا ناسي أي واحد نقلها عندي الملف، أنه يعتقد بالإجماع اللطفي، لأنه لما يقول لك لأن المخالف معروف فهذا لا يضر بالإجماع. متى يضر الإجماع؟ وجود المخالف المجهول، حينئذ يعلم بأنه هو الإمام هو الذي خالف.
بيكون
شو؟
ما بيضرب الإجماع؟
إيه، إذا ما حدا مجهول خالف لا يضر بالإجماع، إذا حدا من العلماء المعروفين خالف لا يضر بالإجماع. بيقول ونقل مثلا خولف في ذلك، وهناك قول لا يدرى قائله. هلا كل هذا هجر، هذا القول عند المتأخرين عشرة يقول فيها الأصولي، مش دليل على قولي، مش دليل إنه على سقمه، لكن في نقاش جاد في خصوصا بأصل القاعدة، حتى في نقاش إنه هل هذه مع التسليم باللطف هل يجب على الإمام، هل من وظائف الإمام أن يظهر رأيه في عصر الغيبة بهذا الشكل؟ وممكن بعضهم حتى قد يناقش في أصل القاعدة. على كل حال، معنى اللطف شو هو معنى اللطف؟ هذه المقدمة كلها لبيان أهمية هذه المسألة. وبكتاب شرح التجريد للعلامة الحلي، شرح تجريد الاعتقاد اللي هو للشيخ نصير الدين الطوسي، شرح العلامة الحلي، عقد فصلا لهذه القاعدة بصفحة 444 من هذه طبعة مجمع الفكر، 444 شرح التجريد، ماشي. بيقول فيها أن اللطف تعريفه قسمان، أول شيء مقرب ومحصل. اللطف المقرب هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ في التمكين، حتى لا تكون مثلا الآلة، أنت مع الآلات والأدوات مثلا أقرب إلى فعل الطاعة، لكن هذه لا حظ في التمكين، هي التي تمكنك من الفعل. هذه بدنا نخرج مناش نقول الآلات لطف، الأدوات والوسائل المادية لطف، لا. ولم يبلغ حد الإلجاء، لأن الإلجاء ينافي التكليف، هذا اللطف المقرب. برجع بيقول وقد يكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار ولولاه لم يطع بمثل بمثال أو نيكي. نينات فيهما دعوة إلى الطاعة، لكن الفارق بينهما الجامع بينهما الدعوة، الدعوية إلى الطاعة أو الدعوة إلى الطاعة، لكن أحدهما اللي هو الثاني لولاه لم تحصل الطاعة، والآخر لا يمكن أن تحصل الطاعة من دونه. بمثل له بمثال، بيقول المحصل الذي لولاه لم تحصل، الذي يسمى محصل، بمثل له بمثال أنه لو أنت بتعرف أنك إذا دعوت فلانا مثلا على الطعام لا يلبي دعوتك إلا إذا قمت بعمل معين معه، فحينئذ هذا العمل، القيام بهذا العمل أحسن، هذا حينئذ يكون لطفا محصلا، لأنك أنت إذا دعوته ولم تقم بهذا العمل فدعوتك حينئذ رح تكون له، ما رح يجي يلبي. فحتى يكون واقعا دعوتك لها تأثير أو قابلية التأثير على، فلازم أنت أن تقوم بهذه المسألة التي هو لا يلبي إلا إذا قمت بها. افترض مثلا إلا إذا عطيت هدية، فلازم تعطيه هدية لحتى يجي، هذا المحصل. هلأ الشراح شفت أنا ما حدا يعني دقق بالمسألة، أنا اللي شفتهم هلأ ما بعرف يمكن حدا مدقق، إنه التكليف بيقول التكليف لطفا، تكليف لطف، لكن هل هو من النوع المقرب أو المحصل ما تحدث فيها. والذي يظهر إنه بعض التكاليف قد تكون محصلة وبعض التكاليف لطفها لطف مقرب، وهي يعني على أي أساس التكاليف التي فيها تكاليف الشرعية التي في موردها تكليف عقلي، العقلي أيضا يدركها
مقرب،
شو بيكون حينئذ
مقربا
أحسن تديك، لا يحصل كيف بدي أنا، لا يحصل إلا بهذا التكليف، فحينئذ التكليف يكون محصل. لا تحصل الطاعة لولا أنا شو كان بعرفني أنه صلاة الصبح ركعتين، صلي صلاة الصبح ركعتين، بيانه لي أنها ركعتان هذا لطف محصل بناء على هذا الاصطلاح. أما نهيه عن الظلم مثلا، نهيه عن الكذب، هذا العقل يدرك قبحه ويكلف به، فهذا تكليف حينئذ مقرب لا أكثر، يعني لطف مقرب.
في خلل مثلا بالترتيب، في خلل بالترتيب،
ترتيب شو
بالمحصل يعني لطف المحصل، لكن مثلا استخدمنا مثلا قاعدة اللطف في إثبات النبوة، قلنا لولا النبوة لم نعرف كيف نصلي، لكن هو النبوة هو نفس الصلاة، يعني هو أتى بالصلاة، أنا استدل مثلا بهذا
في دور، قصدك في دور، لا بدك تقول في دور يعني
لابد نحن نعرف كيف نصلي، لابد من هذا الأتى به، ولولا لم نعرف
أنه لعله هو ما في دور. أنا قلت لك أنه من موارد تطبيق قاعدة اللطف أثبات النبوة أول شيء، أثبات الإمامة ونفس التكليف هو مصداق، ولا يتوقف إثبات التكليف على إثبات غيره. غاية الأمر هلأ يعني لا يتوقف بشكل دائر، فيك تقول لي نعم إثبات التكليف يتوقف على النبوة لأنه مش ممكن يكلف كل واحد مباشرة، مش ما عندنا قابلية نحن أن نكلفنا مباشرة، فما في دور يعني التكليف متوقف على النبوة، لكن النبوة متوقفة على التكليف لا.
ولكن بالصلاة بمثال الصلاة، الصلاة متوقف على النبوة،
لكن النبوة متوقفة على الصلاة حتى يكون في دار مش متوقف.
متوقف هذا المثال؟
لا، النبوة حتى يكون نبي لازم يكون في يعني اللي على الصلاة.
ما نحن المثال إنه لابد نعرف كيف نصلي. فلابد يكون في صلاة. فنحن نقول لابد يكون في إمام يعرفنا عن كيف نصلي. فهون استدلنا نحن بفاضة اللطف بأنه بوجوب الصلاة تدل على النبوة، ولكن الصلاة متوقف على شو اسمه على النبوة.
لا ما عم نستدل على النبوة نحن بالصلاة.
ماذا نحن عم نقول قاعدة اللطف؟ يعني استخدمت أني قاعدة اللطف
أنا لا أنا ما عم بستخدم باستدلال على النبوة قاعدة اللطف في خصوص الصلاة. هون تطبيق لها مستقل وهنا تطبيق آخر مستقل، ما في توقف. يمكن أنت اللي عم يدور في ذهنك أنه في أنواع مختلفة من اللطف، في أنواع غير هذا تقسيم لللطف، في تقسيم آخر بلحاظ آخر، تارة هو من فعل الله وتارة من فعل العبد وتارة من فعل غيرهما. ثلاث أنواع. فالنبوة من فعل الله، لطفا من فعل الله، تكليف لطفا من فعل العبد. بيقولوا هذا التكليف الذي هو لطفا من فعل العبد يشترط فيه، عبر هيك بهذه العبارة، أن يكون من فعل مكلف، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به ويجبه عليه. فنحن هان التكليف الذي نتحدث عنه أنه لطفا، الذي يتحدث عنه هؤلاء المتكلمون أنه لطفا، هو من فعل العبد، وقد يكون بعضه مقربا وقد يكون بعضه محصلا. هذه حصيلة الكلام. طيب، فإذا قالوا هون أنه يجب أن تنوي وأن تقصد هذا الوجه اللطف، يعني تقول في الصلاة مثلا، تقول في الصلاة أصلي صلاة الظهر واجبا أداء لطفا قربة إلى الله تعالى، آخر شيء تقصد وجه الوجوب. لماذا أوجبها الله؟ لأجل اللطف. كيف هل تطبيق اللطف عليها؟ أن هذا الفعل، إيجاب هذا الفعل علي، يجعلني ماذا؟ محصلا للتقرب، لطف محصل. ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار، كمان ما في إلجاء، كلا اللطفين المقرب والمحصل على سبيل الاختيار ولا يبلغان الإلجاء. هذه مسألة مهمة جدا باللطف. فبهذا الشكل بتصير التكليف محصل، تكليف لطفا محصل، فعلي أن أنويه أثناء النية على قولهم. والقول الثالث أن تنوي أمر الله، أن تنوي أمر الله. يعني لماذا وجب علة الوجوب أو الندب هي الأمر، يعني بس هون كأنه نظروا إلى علة فاعلية، وليس إلى هون نظروا إلى علة مثلا الشكر، إلى علة غائية الشكر. اللطف ممكن يكون علة فاعلية أيضا، بس هني نظروا إلى يعني نتيجة اللطف، نظروا إلى بعد ما لطف أمر، فهون تنظر إلى هذه العلة. تقول لأمر الله أصلي كذا أداء لأمر الله. وبعضهم قال كله ما بدك تنويهن احتياطا الشكر واللطف، شكرا ولطفا ولأمر الله قربة الله تعالى. بعضهم قال اثنين منهم، الشكر واللطف أو الشكر والأمر، لطف والأمر أو لطفة. بيطلع ثلاث صور، يعني صور مكررة محذف. لذلك هلا، وبما أنه في خلاف بين المتكلمين في هذه المسألة، آخر شيء ختم لاحظ أنه المتكلمون لم يتحققوا هذا ولم يتعقلوا ما هو المراد بالوجه، فكيف نكلف به عوام الناس؟ فقال ويكون قصده لوجوب إشارة إلى ما يقول المتكلمون، من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه. هذا القول الأول. أو لوجههما، هذا القول الثاني، لوجههما، وجه الوجوب أو الندب. الآن في وجههما أقوال، من الشكر القول الأول، أو اللطف قول الثاني، أو الأمر أو المركب منها من الثلاثة كلها أو من بعضها على اختلاف الآراء. الظاهر أنه حتى هون هن عبارة عن آراء، يعني ثلاث آراء بيطلع، صار المجموع عندنا سبعة، صار المجموع سبع أقوال في المسألة. ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه إذ لم يحققه المحققون، لم يعرفوا، لم يرسوا على بر فيه نفس محققو علم الكلام، فكيف يكلف به غيرهم؟ أي أو بعضها؟ لا، إن الظاهر يعني هو عم ينقل أقوالهم، هن بعضها قالوا اثنين منهم الله هو لطف والشكر، لطف والأمر، الأمر والشكر، ثلاث صور بيطلع. هلأ في كلام في ختام البحث، ذكروني إن شاء الله نرجع نحكي فيها هذه المسألة، يعني بعض الأمور التي تتعلق باللطف، نتائج اللطف وكذا. هلأ في عنا والقربة، من بيقول لي عشو معطوفي والقربة؟ والقربة 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 والنية والقربة، يعني قرب شيء مستقل غير النية، يعني مواجب جديد غير النية من واجبات الصلاة. والله لا، هي ضمن النية. فشو بتصير معطوفي عشو؟ ها؟ والنية معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب والقربة. لا، مش على
أو على معين
الفرض، على الفرض بدك ترجع أول واحدة، يعني معينة القربة، يعني من معينات النية. نحن امبارح كتبنا ثلاثة لأنه كان محل بحثنا لحد هون، بس لازم نرجع نكتب معينة الوجوب أو الأداء أو القضاء، الوجوب أو الندب والقربة. القيد معينة الفرض واحد، الفرض الوجوب أو الندب والأداء أو القضاء ومعينة القربة، صيروا أربعة قيود. ولكن هذه ليست كالقيود السابقة، تلك القيود كانت صفات، هذه تعتبر غاية، يعني حتى نحويا تعتبر مفعول لأجله. إذا أنت بتعبر عنه قربة إلى الله تعالى، تعتبر شو؟ مفعولا لأجله. أما مثلا أصلي صلاة الظهر أداء مثلا حال، واجبة حال،
كل
شكرا كمان بتصير غاية مفعول لأجله.
بنحطها للشكر
نفس الشيء كمعنى للقربة، وهي غاية الفعل المتعبد به، وهو قرب الشرف للزمان والمكان. هلأ بدي يشرح القرب. تصور نحن ببحث الطهارة تحدثنا عن هذا القرب في القرآن، حتى عرفا وفي القرآن استعمل بهذه المعاني. القرب الزماني مثلا اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، قرب زمانا. قرب مكاني شو؟ لا ما بيزبط اني قرب مكاني. في أي لا لا قربات وهولي كل شيء قرب إلى الله وقرب من الله إني أقرب إليه من حبل الوريد وكذا كله قرب لا مش مكان الله سبحانه وتعالى مجرد كيف بده يكون قريب مكانه قرب معنوي وإحاطي وذاتي بهذا هذا المعنى ها ايه قرب الشرف هلا هو عبر قرب الشرف والمنزلة لكن ممكن يعني ممكن يقدم مفهوم أدق لهذا القرب يعني وفق الدراسات العقائدية والتوحيدية يعني كيفية قرب الله من العبد وتفسير هول الآيات إذا نحن قلنا هون أن نحن نتقرب إليه قرب الشرف والله بتصير منزلتنا عنده مثلا رفيعة هذا قرب الشرف أكثر من يصير عنده مكانة مثلا وجيها عنده كذا لكن لما الله عمل لك وإني شو وأنا أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون هون قرب الشرف كمان لا ودك معنى تاني فإذا كان قرب الله إلى العبد له معنى آخر له معنى الإحاطة والفناء أصلا العبد لا وجود له في ذاته أمام الله سبحانه وتعالى هو فان في وجود الله ما له وجود مستقل قريب بهذا المعنى وجوده لله سبحانه وتعالى مالك الملك مالك الملك يعني هذا الوجود الذي تملكه أنت هو مالكه فوجودك هو لله سبحانه وتعالى ليس لك فإذا هو مالك لك ولوجودك فهو قريب منك غاية الأمر أنت غافل عن هذا بما أنك تعيش في هذا العالم عالم الدنيا وعالم المادة وعالم الأهواء وعالم الاعتبارات والنفس بتقول أني وجودي أنا كذا وفرعون شو كان أنا ربكم الأعلى بينسى أنه الله هو مالكه فكر حاله مالك نفسه قارون بيقول إنما أوتيته على علم عندي أنا اللي أملك هذا المال وأنا الذي صنعت هذه الثروة فالله بيقول له إذا كنت أنت المالك الحقيقي لها فرجيني شطارتك خسفنا به وبداره الأرض ولا فرعون بغرقه كل هذا ليه يثبت له أنه ليس مالكا حقيقيا وأنما المالك الحقيقي لهذه النفس ولهذا الوجود ولهذه الصفات والممتلكات التي لها هو الله سبحانه وتعالى فبما أن الإنسان غافل بتصير هذه الأفعال اللي نحن هلأ مأمورين فيها العبادية شو بتصير مذكرة لك من قال هذيك المرة القرآن ذكر هو ذكر للعالمين شاك مذكر بذكرك بهذه الحقيقة أنك أنت أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فبس ترجع تفهم هذه الحقيقة بالصلاة وبالركوع وبالسجود وبالقراءة وبالوضوء وبالابتعاد عن هذه المحرمات وهذه النجاسات وهذه ضمن هذا البرنامج العبادي ترجع تتضح عندك هذه الحقيقة حقيقة القرب تشعر أنك أنت قريب بتصير من المقربين هذه استشهدوا فيها لقرب الشرف صير من المقربين عند الله انت الله قريب من الكال الله قريب حتى من فرعون وحتى من قارون صح بس هل قارون وفرعون قريبان من الله يعني يدركان اثباتا هم قريبون ثبوتا لكن هل يدركون اثباتا يدركون قربهم من الله لا يدركون من المقرب المقرب هو الذي يدرك حقيقة القرب هو العابد الحقيقي المخلص في عبادته وتصور اني مرة أريت لكم عبارة عن سيد الخوئي بدرس الطهارة أريت أو لا بيشرح القرب بهذا العبارة المراد من القرب الذي يتوخاه العبد في عبادته جزء 14 من شرح العروة صفحة 10 بيقول وأخذ عبارة لطيفة جدا يعني. يعني لو إنه تقرأها بتقول هذا أحد ال يعني أحد الحكماء عم يحكي، أحد العرفاء عم يحكي واقعا رحمة الله عليه. المراد من القرب الذي يتوخاه العبد في عبادته هو طلب الحضور بين يدي الرب والشهود عنده، بحيث كأنه يراه ويشاهده شهودا قلبيا لا بصريا. الوصول إلى هذه رتبة الشهود لله سبحانه وتعالى بيرجع بأيده. ويستفاد من كثير من الأدعية والروايات أن الغاية القصوى من العبادات اللي كنت عم أقوله هو لقاء الله تعالى والوصول إلى هذه المرتبة. كثير عن آيات حول لقاء الله، شاك من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، معناها العمل الصالح هو الوسيلة إلى لقاء الله، صح؟ التي هي أرقى المراتب إلى هذه المرتبة، التي هي أرقى المراتب التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. وربما يتفق الوصول إليها بعد التدريب ومجاهدة النفس والتضلع في العبادة المستتبعة أو المستتبعة، يعني المواظبة على العبادة بعد إزالة الملكات الخبيثة المستتبعة لصفاء القلب وقابليته لمشاهدة الرب والسير إليه. فيروم العابد بعبادته النيل إلى هذه المرتبة التي هي المراد من التقرب منه تعالى. هذا كلامه رضوان الله عليه. طيب، فإذا صار عندنا ثلاثة معاني للقرب: قرب زماني وقرب مكاني وقرب اللي هو يسمى قرب الشرف. إما أنه نفهم قرب الشرف بمعنى أنه قرب المنزلة والوجاهة عند الله، وإما نفهمه بهذا المعنى الذي بيناه من عبارة السيد الخوئي قرب اللقاء. وهناك معان أخرى ذكرها بعض العلماء كصاحب البحار، نقل معنيين للقرب شفتهم أنا ما شفتهم مباشرة للأمانة العلمية، نقلهم عنه صاحب النضيد، ترجمهم بحرفية ونقلهم يعني عن صاحب البحار. يقول واحد بمعنى تقريبا فينا نعبر عنه المشابهة. يقول أنت هلأ بينك وبين الله شيخ مصطفى، شو بينك وبين الله؟ في الصفات مباينة تماما، كما لو كان بينك وبين إنسان تاني، والله أنت مثلا صادق وهو كاذب، أنت عالم وهو جاهل، أنت كذا وهو كذا. إذا صار هذا الكاذب صادقا بتقول شو عم بيقرب مني، صار قريب مني، قريب مني يعني بيشبهني صار بالصفات. إذا صار عالم صار قريب مني بصفتين، إذا صار مثلا كذا بصير أقرب بعدة صفات. فهلا هذه حقيقتها إذا بدنا نرجع ندقق فيها على نحو حقيقي لا مجازي، ترجع لهاللي قاله السيد الخوئ في الحقيقة، وصول إلى لقاء الله. هون هالصفات ما بيحصلوا إلا بالترقي بالسير إلى الله مثل ما عبر، والسير إليه، الوصول إلى ذاته ولقائه. بصير عندك كل صفاته، إذا وصلت إلى الذات وصلت إلى الصفات بالتبع، بصير عندك كل الصفات. لذلك يعني العلماء بيقولوا فناء ذاتي وفناء صفاتي إشارة إلى هذا المطلع. وذكر وجها آخر راجعوه أنتوا، أنا نسيت. والقربة وهي غاية الفعل المتعبد به، وهو قرب الشرف إلى الزمان والمكان لتنزهه تعالى عنهما. وآثرها ليش عبر بالقرب مع أنه مثلا بكتاب الطهارة قال لو نوى لو قصد الله بها مثلا لله مش قربة إلى الله لكفى، شاك ما مرقت معنى هذه العبارة بالطهارة، معنى القرب بالطهارة. مين بيجيب لنا إياها العبارة؟
الوضوء يعني.
جرين في ذهنية مستمرة على الهنية الجارية وان كان في وجود ما على الكثير من الوقت. اما القربة فلا جمدك اعتبارية فلا جمدك اعتبارية لكل عبادة.
بعد فشي بيان للقربة ها
والمعاني التقرب به الله تعالى بأن يقصد
فعله لله. أحسن فعله لله هي هذه
أو موافقة لطاعته أو طلبا
للرفعة عنده بواسطته. فاء هني فاء قبل هذه والتقرب به إلى الله بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته أو طلبا للرفعة عنده. ففي أربع معاني ذكرها
أو مجردا
أو مجردا عن ذلك لهي هيدي. فإنه تعالى غاية كل مقصد. وقت قلت لكم هون هذا مطلب توحيدي رفيع جدا أنه فقط لوجه الله لذات الله لا شكرا ولا تقربا حتى. يعني معنى القرب عنده مش طلب القرب أصلا طلب الذات فقط لهي ما قال إلى هذا المعنى الذي ذكرناه قبل شوي أنه إذا بهذا المعنى. أما لو إن طلب الشرف طلب الشرف لا بعدني عم بطلب غير الذات صح؟ مرة عم بطلب الثواب مرة عم بمتثل الأمر مرة عم بطلب الشرف والمنزلة مرة عم بطلب الرضوان مثلا ومرة لا بس لذاته تعظيما لذاته كما قال أمير المؤمنين. هذا هو الأرفع. ولو جعلها لله تعالى كفى بل هو الأعلى وآثرها لورودها كثيرا في الكتاب والسنة. كلمة يعني نية الـ بديش أنا أعبر بالقرب هلا. نية لله ممكن تنويها بعدة صور. فيك تقول امتثالا لأمر الله فيك تقول لله فيك تقول مثلا رجاء لرضوان الله أو طلبا للمنزلة عند الله هو كلهم فيك تقوله. ليش هو اختار كلمة القربة هذه المادة اختارها؟ قال لي ورودها كثيرا في الكتاب والسنة. في الكتاب من الأمثلة التي وردت ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم واقعا تقرب عندما ينفق متقربا يقرب سيدخلهم الله في رحمته. كذلك بآية السجد مش رح أقراها أحسن ما قبلينا نبلي حالنا لا. وفي الروايات أقرب ما يكون العابد إلى رب من ربه وهو ساجد فعبرت بالقرب حين السجود. ولو جعلها لله كفى عن قصد القربة لله فقط من زرق القربة لها الله أو حتى أتصور هذا المعنى. وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية من كل هذا البحث أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر لهي الفرض هذه عبرنا عنها معينة الفرض صلاة الظهر الواجبة المؤدات مثلا أو قد تكون شو المندوبة المؤدات أو قد تكون المقضية مثلا ويقصد فعلها لله تعالى بعد أن يحضرها في ذهنه. هذا كله مقدمة ليس إحضارها هو النية يقصد من هم بلشت النية وهذا أمر سهل وتكليف يسير. ويقصد فعلها لله تعالى هذه شو إشارة إلى القربة هذه اللي عبر عنها لو قصد كونها لله كفى ما قال قربة إلى الله تعالى ويقصد فعلها لله بل هي أعلى درجات العبودية، وهذا أمر سهل وتكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة وكذا غيرها. هلأ اللي عم بيقولوا هان هذا أمر سهل، مش قصة كونها لله خصوصية، كونها لله هو من أصعب الأمور، لكن قصد الصلاة، قصد الفعل اللي عم تفعله ما غض النظر عن خصوصيته، هذا أمر سهل لا تنفك عنه الصلاة ولا غيره. الآن أنا لما جاي على المدرسة قاصد أدرس، ما بديش أن أخطر ببالي أني قاصد أدرس. نعم ما يحتاج إلى تأمل هو كونها لله، لأنه بالرواية أن الشركة أخفى من دبيب النمل، مش هيك؟ فكونها لله خالصة 100% ليس بالأمر السهل. أصل القصد أمر سهل، وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه. أما تكبيرة الإحرام نخليها بالنسبة للنقطة اللي قلت لكم عنها، كنت حاب أحكي فيها من فروع مسألة اللطف. من فروع مسألة اللطف أن فلسفة التشريع، هذا بحث مهم جدا وبشكل عام يا إخوان موضوع علم الكلام والعلوم العقلية الأخرى يعني لازم نخرجهم من هذه الغربة إن شاء الله، نحاول يعني، خصوصا كتاب تجريد كتاب مفيد جدا، وواحد يرجع يقارن بين أقوال المتكلمين وأقوال غيرهم مثلا، يعمل دراسات مقارنة، وخصوصا هذه النقطة مثلا فلسفة التشريع هي عبارة عن مدخل للفقه كله أصلا لازم تكون. هذا في شارح للتجريد، شرح التجريد اللي هو علي رباني قلبيجاني، حاطط حاشية مهمة هون، عامل مقارنة بين فلسفة التشريع عند المتكلمين فلسفة التشريع عند الحكماء. بيقول الحكماء يعني الفلاسفة المشيئيين خصوصا بيقولوا انه التشريع والتكاليف هي لأغراض اجتماعية لأجل تنظيم الحياة الاجتماعية، واستدلالهم على النبوة أصلا هيك بهذا الشكل، انه الله في اختلاف بين الناس ولا تقوم الحياة الانسان مدنيا بالطبع ولا يمكن ان تقوم حياة الانسان الا بالاجتماع، والاجتماع يؤدي الى الاختلاف فلا احتاج الى من يرفع هذا الاختلاف، فهي الشرائع والقوانين، ولا يمكن ان تكون من الناس لانه ما رح ترفع الاختلاف، لابد ان تكون من الله عبر النبي، هيك بثبت النبوة الحكماء. حتى المتكلمين بيستفيدوا منه لهذا الدليل، هذه خلفيته، خلفيته اجتماعية. أما المتكلمون يقولوا فلسفة التشريع أخروية وليست اجتماعية ودنيوية، يعني هي تحقيق بناء على هذه اللطف، تحقيق التكليف هو لطف إلهي لتحصيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من قبل العبد. فحينئذ شو بصير؟ بصير التشريع لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، محصل للقرب من الله، ومع ذلك تحصل هذه تلقائيا، ستحصل إذا التزمت أنت بهذه الشرائع ستحصل حياتك الدنيا بشكل منظم، ولكن كمقدمة لتحصيل ذلك القرب الأخروي. فمسألة مهمة جدا. والعرفاء أيضا إذا بدنا نقارن بين الحكماء والمتكلم والعرفاء، هن بيقولوا نفس هذه النقطة، إنه الغاية من التشريع كلها هي هذه، حصول القرب واللقاء كما نص القرآن الكريم. فهذه مسألة مهمة جدا وفارق كبير بين الإسلام وبين التشريعات الوضعية. التشريعات الوضعية هدفها فقط وفقط تنظيم الحياة الدنيا، ما عنده هدف تاني معنوي وأخروي، وممكن أحيانا قد يغفل الإنسان حتى يكون متشرع ويغفل عن هذه الأهداف الأخروية، فبصير عمليا تشريع دنيوي. روح التشريع الإلهي هو هذه، أن يكون غرضه النهائي لقاء الله سبحانه وتعالى، فبصير تنظيمك للحياة تنظيما يؤدي إلى لقاء الله، وكل ما يبعدك عن لقاء الله أو يشغلك عن الله فبصير شو؟ ممنوع في هذا التشريع ومبعد عن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.